ثم عقد هذا الفصل الآخر، باب رفع اليدين في الاستسقاء. باب رفع اليدين في الاستسقاء، ماذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين حين الاستسقاء وحال الدعاء؟ هل رفع اليدين مشروع أم لا؟ قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أنبان بن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى بني أبي اللحم، تقرأ أبي اللحم، عن عمير مولى بني أبي اللحم. عمير مولى أبي اللحم، أبي اللحم بمعنى الذي يكره اللحم. يوجد قوم عشيرة يسمونهم بنو أبي اللحم، فعمير مولاهم. وعمير هذا صحابي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به وتلقى منه وهو مؤمن، روى أحاديث عن رسول الله. من هذه الأحاديث عمير مولى بني أبي اللحم يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الزوراء اسم موضع دار كانت عند سوق المدينة، دخلت الآن في المسجد النبوي بزيادة آل سعود زادهم الله فضلا وخيرا، دخلت في هذه التوسعة الغربية، سوق الخماشة، السوق الذي يقال له سوق الشروق، سوق البرسيم، سوق الحراج، سوق هذه الأسواق التي كانت من ناحية الغرب الجنوبي. الزوراء عبارة عن دار عالية في السوق. هذه الزوراء لها تاريخ، تاريخها أنها موضع قرب السوق، وأنه في زمان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمر بأن ينادى في الزوراء، يصعد رجل على هذه الدار العالية ينادي لصلاة الجمعة النداء الأول، الأذان الأول الذي يصنع اليوم في يوم الجمعة. الأذان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان عند باب المسجد، هذا الأذان الأول. إذا رقى النبي على المنبر صعد عليه نادى بلال، والنبي فوق المنبر، كثر الناس، كثرت الصوارف، اشتغل الناس بدنياهم، فرأى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن ينادي نداء آخر على الزوراء، تنبيه لأهل السوق أنه قد حان وقت الصلاة، فصار النداء في الزوراء. هذا النداء، بعد ذلك نداء على الباب، بعد ذلك نداء عندما يصعد الإمام على المنبر. النداء على الزوراء ما فعله رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر، ولكن عثمان رأى أن من المصلحة الشرعية أن ينبه الناس على هذا الموضع. وللعلماء في هذه المسألة كلام طويل، لكن الأمر قد بقي إلى يومنا هذا. بقرب الزوراء حجار الزيت عند مسجد الغمامة، حجار الزيت لأنها حجار سوداء، إذا اشتدت الحرارة انبعث منها شيء كأنه زيت فسميت حجار الزيت، أي بجوار مسجد المصلى، مسجد أبي بكر، عمر، علي بن أبي طالب، هذه الناحية. وهذه المساجد موجودة إلى اليوم، وقد قلت لكم إن هذه المساجد أبي بكر وعمر وعلي وبلال، هذه المساجد ما كانوا يصلون فيها الفرائض، وإنما كانوا يصلون فيها صلاة العيد، الموضع الذي يصلى فيه صلاة العيد فقط. قال: عندما أحجار الزيت قريبا من الزوراء، والموضع قريب من الزوراء، قائما. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر وخطب جلس، إنما كان يرقى ويصعد ويقف على رجليه ويستقبل الناس صلوات الله وسلامه عليه. هكذا فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، إلا أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كان رجلا بدينا وكان رجلا ثقيلا، كان إذا صعد على المنبر ليخطب خطب جالسا، والسنة فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يدعو يستسقي، يدعو يقرأ باب ربي، يسأل الله تعالى أن يرزق العباد السقيا، الماء، المطر. رافعا يديه، وهذا موضع الشاهد، رافعا يديه قبل وجهه، وكان يبالغ في الرفع صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما يسميه علماء الحديث بالضبط. معنى الضبط يعني أن الراوي يروي الحديث ويؤديه كما سمعه، ويؤديه بالحالة التي رآها. الحديث الصحيح لا بد أن يشترط فيه شروط: أن يكون الراوي ثقة، أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي ضابطا، يعني عنده 3 نجوم أو 4، لا، ضابطا بمعنى إن سمع الكلام حفظه وأداه كما سمع، أو أن الراوي عندما روى كان على صفة هذا الراوي الذي تلقى عندما يؤدي الحديث يؤديه بالصفة التي فعل، كحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه توضأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما انتهى من وضوئه أخذ بقية سؤره، يعني البقية من الماء، فتمضمض بها ونظر إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا دليل على الضبط، الضبط بمعنى قوة الحفظ وأداء الحديث كما سمع وكما رأى، هذا معنى الضبط. فهنا رافعا يديه، رافعا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يديه قبل وجهه، لا يجاوز بهما رأسه، يعني لا يجعل اليدين فوق الرأس، وإنما يبالغ بحيث لا تزيد على الرأس، وفي بعض الروايات حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. هذا عبارة عن شدة الافتقار، شدة الحاجة إلى الله تبارك وتعالى، وإظهار المسكن للمولى جل وعلا، لا إله إلا هو. وقد علمنا ليلة البارحة أنه كان إذا خرج يخرج متخشعا متذللا متضرعا صلوات الله وسلامه عليه، يمشي بالهوينة حتى يذهب إلى المصلى، بل إنه كان صلوات الله وسلامه عليه يحدث الناس ويخبر الناس ويعد الناس بالخروج قبل أيام ليتهيئوا حتى يستعدوا. ونحن اليوم إما أننا لا نعرف صلاة الاستسقاء مطلقا، ينشأ المرء إلى أن يبلغ 60 أو 70 وهو في بلاد إسلامية ما سمع بصلاة الاستسقاء مطلقا، أهر عندنا مياه وافرة وكذا، لا داعي للاستسقاء، لا، في حاجة إلى الرب. الأنهار تنضب، الأنهار تقل مياهها، وواقع البلاد الإفريقية اليوم يدل على ذلك. هذه بلاد إفريقيا التي كانت تكثر فيها الأمطار والأنهار نضب ماءها اليوم، قلت المياه، المجاعات في رواندا، في بوراندي، في وفي إثيوبيا وغيرها من البلاد، لأن الفضل بيد الله. اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان، فأي بلاد على وجه هذا الكوكب الأرض محتاجة مفتقرة إلى الله. وربما أن كثرة هذه المياه التي توجد كما نشاهد ونرى نقمة الله جل وعلا ينتقم من بعض العباد، فيضانات وانحطاط ببيوت وسيول وأمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه لكن لا يجاوز بهما رأسه. الحديث دل على مشروعية رفع اليدين، والحديث دل على مشروعية الخروج، والحديث يدل على أن الخطيب يكون قائما على رجليه وأنه يستقبل القبلة، يستقبل المصلين الناس، وفي حالة الدعاء عند الدعاء تقبل القبلة.